عمرك سألت نفسك إيش يصير في عقل المجرم بعد ارتكاب الجريمة؟ المشاعر، الخطوة الحالية، طيب الخطوة القادمة، هل بيكمل أو بيوقف؟ طيب إيش رأيك أخذك في جولة بسيطة من خلال هذه الحلقة بدون أي تعقيد، وبنعلن عن خبرة في هذه الأسئلة. كوب قهوتك أو شاهيك أو أي مشروب تفضله، كمل معايا هذه الحلقة من بودكاست جريمة. أنا محمد الشيبان. أهلا وسهلا فيكم من جديد في حلقة جديدة من بودكاست جريمة. موضوعنا اليوم هو عن مشاعر المجرم. أكيد مر في بالكم تساؤل ولو عابر، إيش يحس فيه المجرم بعد ما يرتكب جريمته؟ هل يرتاح؟ هل يقرر أن يوقف جرائمه؟ طيب أكمل كيف؟ وليش أكمل؟ هذه الأمور بحاول أناقشها معكم من خلال تفاصيل وقضايا زي ما كانت في الحلقة السابقة. شوف يا صديقي البحث عن الحقيقة، في تساؤل أزلي عن أسباب الجريمة والدوافع، بس في سؤال، هل المشاعر بعد الجريمة تكون واضحة للمجرم أو تنعكس عليه ونقدر نتوقعها؟ الإجابة ببساطة نعم يا صديقي العزيز، لأن المجرم ببساطة إنسان زيي وزيك، ولكن يعني بسم الله عليك هو مختلف عنك لأنه شخص معتل، ولكن نتكلم عن طريقة المشاعر وتكونها هي بنفس الشيء ما بين المجرم وما بين الشخص الطبيعي. فمراحل السلوك البشري متوقعة. تعال أعطيك مثال، لو مجرم ارتكب جريمة قتل موقفية، يعني اثنين تهاوشوا على موقف سيارة ما يعرفون بعض، واحد دف الثاني طاح أو صدمته سيارة، فطبيعة الوقت وطبيعة الموقف هو غير مخططة، ولكن قانونيا يدان بجريمة قتل. التشتت اللي صار بسبب عدم التخطيط يدفع المجرم إلى ارتكاب سلوكيات أخرى تدل عليه. يعني شفت هذا الشخص اللي دف الشخص وطاح ومات، من الممكن أنه يترك بصماته، يترك سيارته، يترك مفاتيح سيارته، محفظته إذا كانت سقطت منه، ما يدقق في الأشياء الموجودة حوله إنها ما تترك له أثر، ولكن أهم شيء هو أنه يهرب كتصرف ارتجالي بسبب عدم التخطيط. هذا الأمر هو العكس يكون صحيح عند المجرم المنظم اللي يكون عنده توقع ونهاية معروفة لكل سلوك. يعني المجرم المنظم والمجرم العشوائي في جرائم القتل، إيش الفارق ما بينهم؟ بين المجرم المنظم قدر الإمكان يترك مسرح جريمته خالي من الأدلة المادية اللي تساعد في التعرف عليه. يعني سلاح الجريمة ممكن يجيبه معاه من برا ويدخل ويرتكب جريمة، وبعد كذا يأخذ السلاح وهو خارج ما يخليه، يعني يقتل شخص بعد كذا يدفنه، يسرق مبلغ مالي يحاول يمسح بصماته من عائل المكان اللي سرق منه، أو يجي هو لابس قفازات ويأخذ معاه أغراض السرقة بعد ما يخلص. هي نفس الفكرة، هو عارف ومخطط إيش أسوي قبل وإيش أسوي أثناء الجريمة وإيش أسوي بعد. طيب بالنسبة للمجرم المتسلسل، المشاعر تكون مقسمة على مراحل زمنية. في مرحلة اسمها في مرحلة البرود، يعني المجرم المتسلسل أي كانت جريمته، سرقة، اختطاف، ضرب، سلب، أيا كانت نوع الجريمة تتسم بالتسلسلية، لابد أنه يعيش مرحلة. المرحلة هذه مشاعريا اسمها فترة البرود. الفترة هذه هي الفترة توقف الجرائم أو الفترة الزمنية للتوقف عن الجرائم بين الجريمة الأولى والثانية، وبين الجريمة الثانية والثالثة، وبين الجريمة الثالثة والرابعة، الفترة اللي المجرم يرتكب فيها جريمة. وهذه تكون مقسمة إلى قسمين، قسم ما بعد الجريمة بشكل مباشر، وقسم ما قبل الجريمة الأخرى بشكل مباشر. بشرح لكم، لما أنا أجي وأشرح وأفهم فكرة البرود أو فترة البرود هذه، احنا نتكلم عن مرحلتين. المرحلة اللي تبدأ بنهاية الجريمة السابقة، هو سرق الآن، دخل منزل بعد ما سرق، في مرحلة يوقف فيها أنه يرتكب جريمة ثانية، يكون منتشي بجريمة الأولى، عارف أن الشرطة تدور عليه، عارف أنه ممكن الآن المنطقة اللي يبي يرغب يهاجمها مرة ثانية ممكن يكون عليها حراسات أكبر وتشددت، فيحتاج أنه يرتاح. فالموضوع هذا مهم بالنسبة له أنه يوقف في النقطة هذه، فيقول خلاص أنا حستنى. طبعا هو يراها بهالطريقة بأنه أنا عشان ما حد يمسكني، بس مشاعريا هي مندمجة بثلاث نقاط. الأولى أنه أنا والله أنتشي من جريمة الأولى، الثانية أنه أعيد مسرح الجريمة وطريقة تنفيذ الجريمة. مثلا يقول يا الله كيف أنا فتحت الباب هذا وكان صعب، بس يا أخي أنا ذكي جدا أنا قدرت أفتح الباب ذا بالطريقة هذه بدون ما أكسره، ويبدأ يتذكر مثلا كيف فتح الخزنة، أوف يتذكر قلبي يمكن يدق أنه ممكن ما تفتح. المشاعر هذه هي الجزء الثاني ما بعد الانتشاء، وهي عملية إعادة تكوين مسرح الجريمة والانتشاء منه. نوصل للمرحلة الثالثة واللي هي المرحلة اللي ما قبل الجريمة الثانية أو الجريمة الجديدة، وهي مرحلة المراقبة اللي من خلالها تقل مشاعر الانتشاء اللي كانت مباشرة موجودة بعد الجريمة السابقة، واللي بدأت ترجع بشويش أو بدرجة أقل لما حاول يتخيل ويعيد تكوين الجريمة اللي سواها ما عاد صارت تعطي نفس الانتشاء، فيقرر الآن أنه لازم يرتكب جريمة جديدة علشان يرجع له نفس الشعور اللي ارتكب في جريمته السابقة، وهذا الأمر يخليه عرضة أو يجعله سجين لعادة الانتشاء من خلال هذه السلوكيات. لو سألت نفسك الحين قلت كيف أنا أسمي متسلسل أو ليش سميناه متسلسل، فكرة التسلسلية هو وجود عنصر رابط يدفع المجرم لاستمرار هذه الجرائم. العنصر الرابط هذا هو عملية رغبة المجرم بعيش مراحل تدفق الدوبامين، تدفق الإدرينالين، شعوره بالسلطة، بالسيطرة، بالتعويض والانتقام، أيا كانت الدوافع، بس هذه المشاعر وجدها في الجريمة. هو ممكن ما يشعر بها بشكل واضح ويقدر يسميها بشكل عقلاني أو شكل واعي، ولكن هو يعتقد بأنه الجريمة هي السبب، فأنا لازم أكررها علشان أرجع أعيش نفس الشعور، وخصوصا أنها شيء لحظي معنوي فهو لا يدوم ولا يستمر، فيحتاج أنه يجدده بناء على التفاصيل الموجودة من خلال هذا الموضوع. طيب السؤال الأهم هو ليش ما يوقف؟ يعني أنا يعني الآن لو جلسنا نسولف أوكي كلام جميل جدا ومنطقي وواقعي، لكن ليش ما يوقف؟ يعني إحنا لو جينا شفنا مثلا أي مجرم في العالم لما يرتكب جرائم متسلسلة يجي في بالك سؤال أنه يا أخي أنت قدرت تهرب المرة الأولى، تهرب المرة الثانية، قدرت تهرب المرة الثالثة. بي تي كي مثال، 30 سنة كان مختفي، 30 سنة ما حد يعرف وينه، وكان يصنف واحدة من أكثر الغاز التاريخ البشري في جرائم القتل. يعني فعليا لو ما دفعه غريزة الانتشاء والسيطرة للعودة ويتواصل مع الشرطة كان اليوم احنا قاعدين نتكلم فيه مع السفاح جاك وزودياك بأنهم قتلة لن نعرف من يقف خلف هذه الألقاب، ما راح نعرفه، قضية لم تحل، حتكون قضية قابلة للدراسة إلين نهاية العالم. ولكن بعد 30 سنة في 2005 زعله مقال كتبه واحد من الصحفيين الناشطين في موضوع المجتمع، وأنه نتذكر بعد 30 سنة أول ضحية أسقطها بي تي كي، وذكر مواصفات هذه العائلة وكيف كانت محبة وتفاصيل عن حياتهم، وأن الأب كان حبيب والأم كانت طيبة والأطفال كانوا مسالمين، وكيف كانت البنت تحلم تكون طبيبة أسنان. وفي النهاية كتب أنه من الممكن أنه بي تي كي بعد 30 سنة يمكن مات ولا انسجن أو سافر في مكان ثاني. السطر الأخير هذا استفز بي تي كي لأنه ما ذكره الصحفي في الكلام اللي قاله. النقطة هذه دفعته أنه يزعل أكثر ويرسل رسالة للصحفي بيقول له أنا بي تي كي وموجود. طبعا الصحفي أعطى الرسالة للشرطة لكن الشرطة ما صدقت، قالت يا حبيبي إحنا 30 سنة كل يوم واحد يرسل لنا ويقول أنا بي تي كي، كل سنة في نفس هذا اليوم في شخص يرسل لنا أثبت أنك بي تي كي، أعطينا شيء ما يعرفه إلا بي تي كي والشرطة. أرسل لهم مواصفات وأرسل لهم رسومات تفصيلية لمسارح الجريمة اللي سواها وكيف كانت وضعية الجثث، وهذا الأمر ما كانت تعرف عنه الصحافة أو الإعلام أو حتى ذوي الضحايا، بس اللي كان يعرف عنه بي تي كي والشرطة. هنا عرفت الشرطة بأنه في مشكلة وفي مصيبة وأنه بي تي كي فعلا رجع، وطلبت من الـ FBI أن تتدخل ودخلت الـ FBI. طبعا بي تي كي لما سقط سقط بغلط غريب جدا وغبي، ما كانوا يتوقعون أنه شخص بهذا النوع من الحرص أنه يسقط فيه. لما قال لهم برسلكم فلوبي ديسك وفي كل التفاصيل أنه ما عاد برسلكم شيء، بس تأكدوا أنه بي تي كي حي وانه وقف بمزاجه، لكن فعلا القى القبض عليه واعترف بانه انا ارتكبت الجرائم هذه وبالوصف الكامل. واللي دفع بيتكي انه يرجع هي غريزة الانتشاء اللي كان في فترة مسيطر عليها بسبب وظيفته كحارس الغابات، يعني زي البلدية كذا يجي يدق على بيبان السكان الموجودين في كانساس ويقول لهم قص الزرع، اربطوا الله يكرمكم كلابكم، شيلوا الله يكرمكم الزبائن من عند الشارع ولا اعطيكم مخالفات. هذا النوع من السلطة والسيطرة كانت هي السبب اللي خلته يوقف على الجرائم. بعد كذا تحول الى ادارة كنيسة اللي أعطته نوع من السلطة الأكبر وأنه الناس تسمع كلامه، فاستمر في توقفه عن الجرائم. مكتب الكنيسة هذه هو المكتب الوحيد اللي كان فيه جهاز كمبيوتر اللي بعد كذا طبع عليه الفلوبي ديسك وأدى إلى إلقاء القبض عليه. هنا هي الفكرة من وجود هذه المشاعر بالنسبة للمجرمين. وبكذا صديقي الباحث عن الحقيقة عرفنا فكرة المشاعر وأهميتها للمجرمين وش يحسون قبل وأثناء وبعد الجريمة. إذا كنت تسمعنا على أي منصة صوتية شاركنا رأيك في الحلقة وقيم الحلقة أو البرنامج واشترك في منصة القناة في هذا البرنامج، وأيضا شارك المحتوى مع الأشخاص المهتمين. هذا محمد الشيباني، أشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.